بسم الله الرحمن الرحيم.
إذاعة طريق الإسلام على شبكة الإنترنت تقدم لكم
أجمع يشهد صحوة إسلامية أثرية، ومعنى أثرية أي أنها تضرب بجذورها أو تنزع بجذورها إلى الجذور الأولى للسلف الصالح رضي الله تعالى عنهم جميعا. وبلدنا هذا أحد البلاد التي تشهد هذه الصحوة المباركة، وكما حدثني أخلاق كثيرة من بلاد كثيرة، وهم أناس لهم وزنهم الفكري، أن الله تبارك وتعالى لو أحيا هذا البلد لانجرت وراءه كل البلاد الإسلامية وغيرها. فلذلك تجد المؤامرات والدسائس على هذا البلد أشد بكثير جدا جدا من أي بلد آخر، حتى أن حجم الضرر الذي تشهده الحركة الإسلامية بلغ حدا عجيبا جدا، لولا أن الله تبارك وتعالى أزم بحياة هذا الجسد لمات من كثرة الضربات التي تتوالى على رأسه. هذه الصحوة الإسلامية المباركة إن شاء الله تعالى يراد لها أن تنزع إلى الجذور الأولى، وهذا إنما يكون بمزيد من العلم. هذا التخبط الذي يشهده المسلمون الآن، التخبط الفكري، سببه الجهل وقلة العلم، حتى أن بعض من مظنهم من الأخيار أعتبر ظاهرهم والله خسيرهم، قال لي بعضهم يوما لقد عظمته ولمته أنه لا يحجب بناته. أتدرون كيف قال؟ قال أنا لا أريد أن أزجرك، أنا أريد أن ترتدي هذا الزي وهو مجتمع. مثل هذه السفسطة التي عشنا فيها وما زالوا حتى الآن يعني يعرضونها بقدهم وقبيلهم، عرضت أصول الإسلام للجدل. إذا أخذ الله تبارك وتعالى ورسوله أمرا ما يجوز للمسلم أن يجادل فيه. هل يمكن أن يقال أنا أترك بنتي حتى تلبس الحجاب وهي مقتنعة؟ هب أنها لم تقتنع تطرح حكم الله أرضا، هذا هو القاضي. ثم ما وزنها أصلا وما وزن عقلها حتى يمكن أن يقال اقتنعت أم لا؟ إذا حكم الله تبارك وتعالى في الزي دائما، اقتناع البنت ورأي البنت هو المقدم، وحكم الله تبارك وتعالى في آخر القائمة، لأنها إن لم تقتنع به ظهر الحكم كذا. هذا منا ورثناه وما زلنا نعانيه، أو ما زال بعض المسلمين يعاني هذه السفسطة التي ورثها بدعوى الحرية العقلية. تعرضوا أصول الإسلام للجدل. لو نظرت أنت إلى أسلافك وكيف كانوا إذا أنقي إليهم أمر اجتهد في أن يلتزم به حتى وإن أخطأ، المهم أن يلتزم من وجهة نظره حتى يتبين له الخطأ فلا يلج فيه إنما يرجع. انظر إلى هذا الحديث الصحيح، لما أنزل الله تبارك وتعالى قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فكان بعض الصحابة يلبس في يديه خيطا أبيض وخيطا أسود ويأكل ويشرب حتى يظهر له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. لأن هذا ليس المقصود من الآية، المقصود الخيط الأبيض من الخيط الأسود أي شعاع النور والظلمة الفجر الصادق. فهو أول ما وصله النص وفهمه بادر إلى العمل به على مقتضى فهمه، وهم يتوقف حتى يقول حتى ألقى رجلا مجتهدا أو نحو ذلك. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لزوجاته رضي الله عنهن. اطاعكن لحوقا بي اطولكن يدا. اي واحده تموت منكن اطولكن يدا. فكنا وجئنا فلقسنا ايديهن. من الشرك بها اطول من ايدي الاخرى اطولكن يدا هي التي ستموت بعقد النبي عليه الصلاه والسلام. ولا تكن برغم يعني العقل الراجح الذي كانت نساء النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعن به ما تقلنا الى معنى الحديث الا عندما توفيت زينب بنت جحش رضي الله عنها هي اول ازواج النبي عليه الصلاه والسلام ليسا بعده وكانت كثيره. ومن لوازم السفر سفر كل الاعضاء فلم تكن هي اطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم ايضا بهذا المعنى المتبادل. فلما توفيت زينب رضي الله عنها علمنا ما المقصود من الحديث اطولكن يدا اي في الصدقه. وكانت زينب رضي الله عنها اكثر نساء النبي صلى الله عليه وسلم صدقه. اذا مبادره هذا الدين الى الالتزام بمفهوم الايات ومفهوم الاحاديث كان يدل على عظم الايمان في قلب اولئك. لا تعرض قول النبي صلى الله عليه وسلم للجدل. لا تجمع ان كنت تجادل عن غير بينة ولا غير اصول. والا فتناظر العالمين على مقتضى الاصول المعروفة في سبيل الوصول الى الحق هذه مكرمة ومحمودة. حتى لو قال ان المناظرة او المناقشة منهي عنها باطلاق. لا. ان لم يكن عالما باصول المناظرة او اصول المناقشة او اصول ما تتكلم به فاعلم ان هذا كلام في الله جادل في باب الجدل المقيت. اين قول الله عز وجل يسلمه تسليما. اذا سمعت قولا للنبي عليه الصلاة والسلام فتسلم به تسليما. اين لا يسلك خاضا في الصدر. في سنة الترمذي بسند صحيح ان ابا هريرة رضي الله عنه كان يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما نفست النار. كان هذا حكما في اول الاسلام ان اي انسان يغسل شيئا نفسته النار او يشرب شيئا نفسته النار يحدث وضوءا جديدا. ثم نطلق هذا الحكم بعد ذلك كما في حديث جابر بن عبد الله الانصاري وغيره كان اخر الامرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما نفست النار. فأبو هريرة سمع الحديث الأول توضأ من نفسة النار ولم يسمع الناس فصار يفتي دائما بإيجاد الوضوء على من أجل شيئا نفسة النار. فجرى بينه وبين ابن عباس هذه المناظرة. قال له ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا. لأنه لا يصل أن أكل اللحم من اللئة لابد أن تطبخ وهذا مما أحله الله لي. فما هي العلة في إحداث الوضوء إن كان لابد من لوازم أكل اللحم أو وجود الماء. فأبو هريرة يلزم ابن عباس يلزم أبو هريرة بالجدل العقلي. أبو هريرة معه نص وابن عباس معه تبليغ. فلذلك استنكر ابو هريرة افضل الاستنكار على ابن عباس مثل هذا. فلما قال ابن عباس له يا ابا هريرة اتوضأ من طعام اجده في كتاب الله حلالا افلا نتوضأ من الحميم. يعني الا يجوز الوضوء من الماء الساخن وللحمام بالماء الساخن حتى وهذا لا شك ان النار تمسك. فكيف اذا توضأت بماء مسكته النار تعيد الوضوء ايضا. فأمسك أبو هريرة حصنة من الحصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار. يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال. لا تضرب الأمثال للحديث. اتهم معرفتك اتهم فهمك لكن ليه تتهم هذا الحديث ان صح لك نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا كان توقيرهم. وكذلك سمع ابو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم ينهى المحرم عن التخيل
إذا أحرم الإنسان فلا يجوز له أن يتطيب. هذا سمعه أبو هريرة من النبي عليه الصلاة والسلام. ثم إن عائشة رضي الله عنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله ولإحرامه جميعا. هذا واضح أن هذا ناسخ أو هذا معارض لحديث أبي هريرة. وما وصل أبا هريرة هذا القسم أو هذا الحديث الذي حدثت به عائشة، فقيل له يوما في صيد المحرم فقال: لئن أفتي بالقارئ، تعرفين القارئ اللي هو البلد اللي بيدهم به الجمل الجربان، يقول: لئن أفتي لأن أفتي بالقارئ أحب إلي من أن أمثل صيدا وأنا محرم. يعني يبلغ به الاعتذار لما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام هذه الدرجة، أنه يفتي بالقارئ والقطران احب اليه من ان ينسى طيبا، لان النبي عليه الصلاه والسلام نهى المحرم عن نفس الطيب. كما قلت قبل ذلك، هناك فرق بين الذين قاتلوا على ايات القران الكريم وبين الذين ورثوا القران الكريم. هناك فرق كبير بين الذي عانى واريق دمه وعرض لكل انواع المهانه في سبيل تبليغ ايه من ايات الله عز وجل. هناك فرق بين هذا وبين الذي يرقى القران الكريم كله 114 سوره ورثها كلها. هذا كالرجل المسافر الذي يكون ثروته ثم ياتي ولده من بعده فيرثها. هذه الثروه غاليه جدا جدا على نفس الرجل، لانه كونها بكل ذره من كيانه بخلاف الذي يرث. يمكن ان هو ينفق كل هذه الاموال الطائله التي جمعها والده في عشرات السنوات ينفقها في اسبوع واحد. ولذلك قال الله عز وجل عن بني اسرائيل: فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. يفرق في ايات الله عز وجل ويحرقها لاجل الدينار والدرهم، وبعدين يقول: انا سيغفر لي. فأتأملت قوله عز وجل ورث الكتاب، علمت أن هؤلاء لا يستوون مع الذين نزلت عليهم التوراة. فكذلك الصحابة رضوان الله عليهم، وراء كل صحابي قصة طويلة دامية في سبيل الإسلام. فهؤلاء كان أساسهم بالنص الشرعي بخلاف أساس المسلمين الآن. إننا نجد الآن من يرى ورع هؤلاء الصحابة داخل في جملة التنصع، يقول هذا ورع، ورع المتقين لا يثبت حكما. فنقول له: خلينا الآن من القاعدة الفقهية، لماذا تجري بهؤلاء وبورع هؤلاء؟ في كتاب الشمس لجلال الدنيا أن امرأة قالت لولدها: افتح لي نصف الباب، افتح لي نصف الباب. فقاس طول الباب بالشبر وجدوا ستة أسبار، ففتح الباب ثلاثة أسبار. لما قالت له: افتح لي نصف الباب، فخاف ان فتح اقل او اكثر ان يطلع في ذلة الكذب، ان يطلع في ذلة الكاذبين. وجدنا من يقول ان هذا تنصع. لما تعده تنصعا؟ قل ان هذا لا يلزمني كمكلف، قل انني لو فتحت اكثر من النصف لا اكون اثما قرعا، لكن لا يجري على امثال هؤلاء. كذلك الذي هو في مثل هذا الشر من الانحطاط ومن البعد عن التمسك بكثير جدا من المستحبات وبعض الواجبات، له ان يرى مثل هذا متنفع. باب الورع واسع جدا، وقد ورع اسلافنا بسهم واحد في هذا الباب. في سير اعلام النبلاء للامام الذهبي في ترجمه الامام العالم المفرد وسير بن جراح، ان رجلا سبه، فدخل رفيع داره وترب وردم وجهه بالتراب، ثم خرج على الرجل الذي سبه وقال له: زد وفيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. يعني هذا اليوم ما يعطي لا يرجع هو الى نفسه، ولا انه المذنب وان هذا من سوء المعصية انها ان مثلك تجرع على مثل فيسبني. فهذا بدمي. فيدخل فيجرب وجهه الاضطراب ثم يخرج ويقول زيد وفيع عن جبنده فلولاه ما كلف عليه. وايضا في ترجمة عبد الله بن وهب الامام العالم المفرد المصري وهو من تلاميذ الامام مالك رحمه الله قال نظرت اني كلما غضبت انسانا اصوم يوما. يريد ان يصف عن الغيبه ويريد ان يؤدب نفسه. قال فكنت اغتاب واصوم فاجهدني الصوم فقلت او فنظرت انني كلما غضبت انسانا ان اتصدق بدرهم. قال فمن حبي للدراهم تركت الغيبه. نوع من الادب ليه؟ كان اسلافنا يتعلمهم عن انفسهم لبلوغهم درجه اعلى من درجه المستحبات. ان هم الان من ينافس الواجبات. الواجبات التي من جمله الفرائض عليه ينافس فيها الان. فهذا ان حدثته في المستحبات وراك في واد اخر. رجل لا يصلي مثلا فتاتي فتقول له الصدقه والتطوع والصيام لسين الخميس. هذا الرجل يراك في واد اخر لتهتم بالتفاصيل لقصور. كل الذين اذا عرض عليهم شيء من المستحبات ضموه الى جمله القصور والتفاصيل فاعلم انه مقصر في الواجبات. لانه لا يمكن لانسان يفعل هذه الواجبات اذا ذكرته بحديث للنبي صلى الله عليه وسلم يرفع من درجته في الجنه ويبني خطاه الى الجنه ويبعده عن النار يستهد به. هذا لا يمكن تجده الا ان رجل مقصر في الواجبات حقيقه. فمثل هؤلاء الذين يرون نفسه ورع عليهم المتقين يرونه ذاكرا في ذلك التمتع ويرونه من التسديد والدنيا. فهم لو سمعوا مثلا عن ما يذكر عن الامام ابي حنيفه رحمه الله انه جاءه رجل فقال ان طرق الكافي البراء وعرض عليه حكم الناس. فذهب الامام ابو حنيفه رحمه الله الى رجل راعي غنم مثلا فقال له كم تعيش الشاه؟ اقصى سن للشاه تعيشها على الارض. قال له مثلا 20 سنه. فحرم على نفسه اكل لحوم الشاه 20 سنه. لماذا؟ ربنا هذا اللحظ الذي يشتريه كل مسلم مفروض. فهو يريد ان لا يدخل الى بطنه الا حلال فرق. مع انه لو اشترى وقتل نقول انه ليس عليه فن. هؤلاء الائمه ما ينظرون في هذا. ابو حنيفه رحمه الله وهو احد الائمه المجتهدين الكبار ما يغيب عنه مثل هذه الحقيقه والحكم الفقهي حتى يحرم على نفسه اجل الحكم في 20 سنه. انما هذا داخل في باب واحد التقييم الذي لا حد له. فتنظر الى هؤلاء الاسلاف نظره اعداد وتقدير. كل هذا اخذ من مثل قوله عليه الصلاه والسلام وبينما هو يمشي في الطريق فراى ثمره على الارض. راى ثمره على الارض فقال لولا اني اخشى انها من تمر الصدقه لاكلتها. مع انني لا ادري على يد اليقين ان هي من تمر الصدقه ام لا. فهي مجهوله الحال بالنسبه لي. فالنبي عليه الصلاه والسلام يقول لولا اني اخشى ان تكون من تمر الصدقه لاكلتها. فليحمد المتقين الوالعين وكلهم اخذ منه عليه الصلاه والسلام. جاءت اخت بسط الحافظ الى الامام احمد وقالت له بينما انا اخذل هو تخذل اذ يمر الحرس حرس السلطان بمفاعله يعني ذاهبون الى قصر السلطان فهم يحملون المفاعل فيمرون على بيت بسط الحافظ. قالت ايحل لنا ان نغفل في ضوء هذه المثال؟ ايحل لنا برغم ان هذا الضوء ممتد أيحل لنا أن نغفل في ضوء هذه المسائل؟ فقال لها: من أي بيت أنتم؟ قالت: من بيت بشر الحاكم. فبكى الإمام وقال: من بيتكم يخرج الورع الصادق، لا تأثروا في مسائلها. لا يتصور الإمام أحد يقول لا تأثروا في مسائلها من الغزو، وفي مسائل هؤلاء حرام. نحن الآن لا نتكلم في الحرام والمكروه، نحن أبعد الآن، نحن في باب واسع جدا اسمه باب الورع الذي لا حد له ولا نهاية، بل على حسب دينك تدري الورع. كلما اجتهدت وجدت هذا البحث واسع جدا جدا امامك. وكانت امراه صابره من العالمات وهي عائشه الايديه، كانت تسكن مكه، فظلت 30 عاما لا تاكل الفواكه ولا اللحوم التي تاتي من بلد من البلدان. لماذا؟ لانها علمت ان اهلها لا يورثون البنات. فلم تاكل، وكذلك ابوها نور الدين لا كان ياكل ابدا من ثمار المدينه. لماذا؟ لانه علم ان اهلها لا يؤدون الزكاه. لعله لو اكل ما يضر، لا يقال انه اكل شرعا، لكن كما قلنا باب الورع واسع جدا. وكذلك الامام النووي رحمه الله ظل طيله عمره المبارك ومات سنه 45 سنه، وبلغ مبلغ الاجتهاد المنتسب في مذهب الامام الشافعي. كان لا ياكل من خواصه بنفسه، فيسأل عن ذلك فيقول: هي كثيرة الأوقات، أي أن هذه البكاكين كلها وراء، فأخشى أن يدخل بطني من هذه الأوقات التي لا تحل لي. ولذلك أيها الناس صابوا، والله تبارك وتعالى بعث في أعمالهم. يعني نجد مثلا رجل كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول عنه ابن القيم في كتاب الله الطيب من الكلم الطيب: وكان شيخنا قدس الله روحه وروح ضريحه يكتب في ليله ما ينفقه الناس في جمعه، يؤلف في الليله الواحده ما لو اردت انا ان انفق وراءه اظل اسبوعا كاملا انقل مكانه. مع ان الذي يصلح يريد ان يرتب ويجمع باللجنه ويبحث في ذلك الاستدلال والاستنباط، يعني يحتاج الى وقت، بخلاف الذي ينفق بدون وجود كل هذه المسائل، ومع ذلك يكتب في ليله ما ينفقه الناس في جمعه. فترى ان هؤلاء الساده بارك الله عز وجل في اعمالهم. تنظر انت الان وتقصد بعدها، ترى مثل هذه الامثله وياتي مثلها ايضا، وتنظر الى حال المسلمين الان او حال الاخوه الذين يزعمون انهم افضل العوام. هل هناك سبب بينها بين هؤلاء وبين اولئك؟ ان البعد عن هذا التمسك بالنصوص الشرعيه يكلف المسلمين تكليفا باهظا جدا. وهناك دعوه اسلاميه سابقه تلتزم بالنصوص ولا يتعصب المرء فيها لجهله ولا اقول لعلمه، فاننا اقوام اوتينا من الضعف والهوان اضعاف اضعاف ما اوتي اسلافنا من الجد والخوف، فهم يتفاضلون، كانوا يتفاضلون بالعلم ونحن نتفاضل بالجهل. كان يقال فلان اعلم من فلان، نحن الان نقول فلان اقص جهلا من فلان، انما كانوا يتفاضلون بالعلم. فمسنداتنا الكبيره فرص التعلم، وجود الفئات المنحرفه عن الكتاب والسنه سببها فرص التعلم والتعصب للجهل، ولا اقول التعصب للعلم، لان التعصب للعلم خير، لكن انا بعلم الناس. وهذا كمثل المجتهد ان نظر في بعض الادله الشرعيه فثبت على ما يعتقد انه الحق. ان هذا لا يلام، ان هذا لا يلام. ابن حزم مثلا الاندلسي في بعض ما كان يذهب اليه من اجتهادات كانت توافق ظواهر الكتاب والسنه، وكان يرى انه على حق وان مخالفته على خطا. فكان اذا علم انه على الحق جهر بالحق وان غضب الجميع. ولم يعتقد انه على الحق. كل هذا مفروض بان تكون على دواية بالاصول. هذا هو التعصب للعلم. وفي مثل هذا يقول ابن حزم قالوا تجمل فان الناس قد كثرت اقوالهم واقاويل الورى محن. يعني ما في داعي انك انت تجهر بما تعتقد جهارا نهارا بل تجمل وتلفق بمثال الحق الذي تعتقده. قالوا تجمل فان الناس قد كثرت اقوالهم واقاويل الورى محن. كنت هل عيبهم لي غير اني لا اقول بالراي اذ في رايهم ثمن اي فساد وانني منعم بالنفس نفس الى ثواب انت ولا في نصره اهل. يا غرت ذا القول في صدري وفي كبدي ويا سروري به لو انهم قتلوا بعضهم يعد على قم القصى سمدا من مات من قالتي عندي له قسم. فهذا يعتقد انه على الحق فيجبه ان يجهر. نحن نقاشنا الان وكلامنا ليس في هذا الصنف من الناس انما في هذا الصنف الموجود الان بين المسلمين من يتعصب لبعض ارائه بالجهل ولا يقوله العلم لان العلماء يسعهم الاختلاف والجهلاء لا يسعهم الاختلاف. لذلك تجد المسلم اذا اختلف مع اخيه المسلم في مساله فرعيه مساله يسيره مثلا كائن القلوب في الفجر هل هو بدعه ام لا؟ ولكن اقصد بكل تيسيره انها هينه يعني جاب الشرع لا اقصد انها بالنسبه لمثيلاتها عند المتقدمين تعد يسيره. اي مثلا من يرى القبض بعد الركوع الثاني او مثلا من يرى ان الوتر واجب مثلا تنظر في مثل الى اختلف في مثل هذه المسائل الفرعيه الكثيره جدا جدا لعل بعضهم وقد راينا يترك المسجد الذي يصلي فيه اخوه. اذا رايت رجلا يسعه الخلاف الفرعي في المسائل الفرعيه مع اخر اعلم انه على قدر من العلم انه يحضر هذا المقابل لا يبدعه ولا يقسمه لا سيما ان كانت المساله يعني الخلاف فيها معتبر. وماذا مسائل الخلاف فيها معتبر؟ يعني لا يجوز ان تبدع المخالف بمعنى الخلاف يكون معتبر. ان يكون للمخالف محمل ووجهه نظر محضر على اصل من الاصول هو فهمها كذا وقد فهم بفهمه جماعه من العلماء السابقين. هذا اسمه خلاف معتبر زي مساله استجابه النقاط اللي يجوز الاستحباب. هذا خلاف معتبر. لا يجوز لاحد المتبني احد الرايين ان يبدع الاخر ان يبدع الاخر. انما لو جئنا مثلا لرجل يرى حرمه النقاب وهذا الذي يسعى على صفحات جريده النور وقد صفح اكثر من كلام عبد النقاب فهذا يكون تذكير لاصحاب تحريم النقاب فيرى حرمه النقاب. هذا الخلاف لا يعتبر لانه جاهل ولانه لم يثبت بهذه الفتوى احد من المتقدمين اطلاقا. فهذا رجل يقول حرام وجمهور العلماء منهم من يقول واجب ومنهم من يقول مستحب وطائفه هي تسمحت فقالت مباح. مباح لا اقصد والقول بالاباحه ضعيف جدا انما القول والاستحباب والوجوب وهذان قولان معروفان عند العلماء. فهذا الذي يرى حرمه النقاب فالتداول عنده المنقبه فالسيف الاسم يعني فالتداول عنده المنقبه والتي تمشي على البلاد بالمواد لان نفس النقاب حرام. ايه معنى حرام؟ اكل اكلها في جهنم اغتسلت محرما كالمرأة التي تصرف عن كفديها وعن شافعيها وعن نحرها وعن قدرها. هل رأيتم في عقل عاقل يمكن ان تسوي هذه الصورة؟ الخلاف المعتبر يكون الفرق بين الخبيث يعني الله مثلا في الهدور للتحداد واحد مثلا يقول بالبر مع راحة يقول بالسراحة تكون المسافات قريبة بين الاثنين يومين. فنحن ننظر الان الى عوام المنتسبين الى هذه الدعوة المباركة ونراهم في خلافاتهم الفرعية وقد ضاق عقلهم وما يتحمل بعضهم بعضا. فنحن نقول ان هذا بسبب السياسة. تقول لي مثلا اضرب لنا امثلة تبين هذا المراد ان الاختلاف الفرعي لا يفسد من وجه القضية كما يقولون. عندنا بعض المسائل المختلفة فيها بين الصحابة كالمقام الذي ذكرته آنفا بين ابن عباس وبين ابي هريرة. اظن ابو هريرة اعتذر ابن عباس وعزل من البلد وتركه لان مختلف معه ويضرب الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الامثال تماما. ما فرق اختلاف يسعه الشرع طالما ان المختلف عالم او على الاقل ضوابط العلم او ادنى ضوابط العلم او بعضها موجود عندهم. كذلك الحديث الذي اخرجه ابو داود في سننه وفيه الصحيحين انه قيل لابن مسعود ان عثمان رضي الله عنه وايام كان امير المؤمنين وهو طبعا امير الحج يصلي الظهر في منى اربعة. فاول ما بلغ ابن مسعود هذا استرجع قال انا لله وانا اليه راجعون. لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وصلى ابو بكر ركعتين وعمر ركعتين صلى وعثمان ايضا صار كثرا من صدر خلافته صلى ركعتين فما باله الان يصلي اربعا وليس له سلف في الاتمام. استرجع عبد الله بن مسعود. معنى ان يسترجع انه الفتوى خطا. فلما اذن للصلاه قام فصلى خلف عثمان اربعا. استعظموا هذا الفعل منه. فقال له كلمتين اثنتين دلتا على عظيم تكليمه رضي الله عنه. قال الخلاف شر. الخلاف شر. ونحن نفترض الان ان جماعه تبنوا راي ابن مسعود وقالوا لا النبي عليه الصلاه والسلام لم يصلي اربعا وانت لا خلف لك بل الثلاث لك مخالف لما تفعل انت وهم خير الخلف النبي عليه الصلاه والسلام وابو بكر وعمر فما يصلي خلفه. يا جماعه هذا مخطئ. من اراد ان يصلي اثنتين فليأتي وراءه. ماذا يكون حال المسلمين وقد انقسموا الى فرقتين بين يدي الله عز وجل في اعظم شعائر الاسلام. فهو الحج. فراى ابن مسعود بفاقد فكره. وهذه قضيه متاثره عند علماء اصول الفقه ان راي المجتهد ليس بحجه على مجتهد اخر. رأي المجتهد ليس بحجة على مجتهد آخر. فمثلا الإمام أبو حنيفة أفتى فتوى والشافعي أفتى فتوى. لا يلزم الشافعي برأي أبو حنيفة. يقول أن الشافعي رجل مجتهد عنده الأصول والحياة التي تمكنه أن يستنبط هو بذاته من الدليل كأبي حنيفة تماما. إنما يكون رأي المجتهد حجة على من؟ على من بيدونه من العوام. لان العام ليس عنده الملكة ملكة الترجيح ولا الاستنباط فيلزمه ان يدفع رجلا من المجتهدين. فابن مسعود رضي الله عنه راى ان عثمان ما فعل ذلك لهوى في نفسه بل فاولى فقال لهم لي دار بمكه. انا لي دار بمكه فانا مقيم. ورأى ان اكتفى ان القصر انما يكون للمسافر. فقال انا لست بمسافر فلما اقصر الصلاة. انا اتمنى. اذا عثمان بن عفان فعل هذا اجتهادا منه. ووافقته عائشة رضي الله عنها في هذا السؤال. وكذلك كما في مسند الإمام أحمد بسند فيه مجهول أن أبا ذر الغفاري لما كان في الرددة وقيل له إن عثمان أتم فحوصل واسترجع حوصل واسترجع قال لا حول ولا قوة إلا بالله إلا بالله وإنا إليه راجعون. هذا يدل على خطأ الفتوى من وجهة نظره. ومع ذلك عندما أقيم للصلاة إلا خلفه ولم يلاحظ عثمان ماذا قتل؟ انظر كيف ان ثلاثا مثل هذا يتعهد هذا الحادث الان بيننا لعل يحدث مجازا. لو حدث هذا ما يحدث اقل من هذا بكثير جدا وتحدث عليه مقاطعات وتسميعات من كل الطرفين فما بالك اذا حدث مثل هذا مثلا. بل انا اقول لك شيئا اعظم من هذا. لما جمع عثمان بن عفان اراد ان يجمع المصحف وقال رغم اختلاف المسلمين فارجعوا الى غير المصاب فانه قرطي وقد نزل القران بلغه قريش. وكان السور والقران يكتب على الاوراق وعلى العظام بغير ترتيب او بالترتيب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم اقرأوا هذه الايه في سوره كذا واقصد بكلمه غير ترتيب او على غير الترتيب الموجود الان. فلما كان في العرضة الأخيرة في رمضان الأخير للنبي عليه الصلاة والسلام على هذه الأرض جاء جبريل فعرض المصحف مرتين على النبي عليه الصلاة والسلام. ففي العرضة الأخيرة استقر المصحف على ما هو عليه الآن. يعني لو تجد في المصحف طريقة مثلا مصحف أي بتاع تجد مثلا سورة الأمثال والتوبة والقراءة وتجد سورة الفيل وسورة قريش سورة للتشابه كثير جدا جدا بين السورتين. لما كنت لما تقرا مثلا اخر سورة الفيل الم ترى كيف فعل الرجل اصحاب الفيل ان يجعل قولهم في تبليل الكلام خيرا ابابيل ترميم بهجارة منين. فانظر الى هذه القوة في التوافق بين السورتين. ولذلك بعض الأئمة الإمام السيوطي له لقب طريف جدا اسمه تناسق الدور في تناسق السير. يثبت لك أن السير مش مجرد كرة جاية على الثانية وخلاص بل هناك علاقة قوية جدا بين كل كرة وكل متتابعتين. منها مثلا هذا المثال لأن قريش أنا كانت مكان رحلة كفاية وكانت هذه كل تجارتها ولو قطعت هاتان الرحلتان لمات من الجوع. اذا لو دخل ابرهة وعاشت الارض فسادا لم يتمكن القرشيون من تنظيم رحلة كفاية الصيف. اذا الله تبارك وتعالى يمتن على قريش انه اهلك ابرهة وجنوده فجعلهم تعصي المأكول من ايمانه قريش يجب ان تظن الامه بين قريش برحله كفايه الصيف بدل ما تحدث نوع من العقابات الناس يقتلوا بعضهم ويستيلوا على ارزاق بعضهم واقوات بعضهم وحقوق بعضهم الى اخره. فهذه السوره اختها التي تليها هي سوره كانت سوره واحده في نصحه غير الكعبه. فعثمان بن عفان لما حدثت المعركه المذكوره وقوف السؤال قراء يمامه فخفي ان يضيع القرآن جهاز الحفظة فحب يجمع القرآن فجعل لكل آية شاهدة يعد يعني عيد يحفظ الآن والقرآن الكريم يقول لك ما تحت معي شفة الكريم ليس نفس الآية ليس اهتماما له انما لأجل التفرق. وقد حدث شيء عجيب معجز سأقوله الآن. فقال ان اختلفتم في شيء فارجعوه الى قراءة زيد بن ثابت فإن القرآن نزل بلسان قريش. وأمر عثمان بإحراق جميع المصاحف ما عدا هذا المصحف الجامع الذي يسمى حتى الآن بمصحف عثمان رضي الله عنه. فماذا كان موقف بن سعيد؟ قال والله لم أحرق مصحفه. والله لا أحرق مصحفه. أأنا أرجع إلى قراءة زيد؟ فوالله لقد اخذت 70 سورة من فم النبي صلى الله عليه وسلم اقرأها علي، وإلا لجلد فؤادتان يلعب مع الصبيان. يعني مذكرين شعر أم الله شعر ايه بفرتنك، وعمل يلعب مع الصبيان في الشارع، وقد حفظت 70 شعر. انا الذي ارجع لجلد، ام جلد الذي يرجع الي؟ وابى ان يحرق مصحفه، وقال ايها الناس من كان عنده مصحف فليغل، فان الله تعالى يقول ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه، فتنبت هذا الذي غلبته فاذا هو مصحف. يعني فيه شر، ومن يغل ياتي بما غل يوم القيامه. انا لا ارجع الى قراءه ذلك، يعني حاجه خطيره جدا. لهذا يلزمه عثمان ان يترك الذي سمعه ورتبه من سن النبي عليه الصلاه والسلام، وهذا قران عليه الصلاه والسلام. اظنه لو مثل حدث موقف شبيه الان لتدورن الحرب على قدم وساق في موقف مثلا كهذا. ولكن ماذا حدث في النهايه؟ نزل ابن مسعود على راي الجميع، انما هي حميه كان يراها في الخير، ثم نزل عن رايه لراي مجموع، فان كدر المجموع افضل من صفر الفرد، لان تتعثر وانت مع اخوانك خير من ان تكون خاطئا وانت احد. اما الذي اردت ان اشير اليه في قصه جمع المصاحف، وهذه لا تخلو من صراحه، وهو انهم كانوا ياتون برجلين الايه الواحده، فجاءوا على قوله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. الآية: فما وجدوها إلا عند حذيفة بن ثابت الأنصاري وحده. فيقول القائل: فلما أثبتوها إذا؟ فلما أنها كانت عند حذيفة فقط وحده، وإنما كانوا يثبتون وجود اثنين على الأقل. ماذا لحديث رواه اصحاب السنن النسائي والترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم راى اعرابيا على قعود، قعود هو ايه؟ يعني صغير الجمع، فقال له: بعني هذا القعود، او قال: بعني هذا الجمل. قال: بكم؟ قال: بكذا. فاتفقوا على السعر. فجاء رجل اخر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما يدري ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى الجمل، فاستملحه فقال للاعرابي: بعني هذا الجمل. مثل الاعرابي يقول له: انا بعته مثلا للرسول صلى الله عليه وسلم. قال: لم تشتري. فقال له كذا، فزاد على السعر الذي فرضه النبي صلى الله عليه وسلم. فطمع الاعرابي من غير السعر، قال: بعته. فراى النبي صلى الله عليه وسلم الجمل مع رجل اخر، فقال للاعرابي: اما بعتني هذا الجمل؟ قال: لا. قال: بل بعتنيه. قال: ما بعتك شيئا. هل انته من يشهد معك؟ هذا اعرابي جاهل، من يشهد معك؟ فوقف الصحابه يتغيظون على الرجل، وما فيش حد عارف ياتي مكانه، حتى قام حذيفة بن ثابت وقال: انا اشهد ان الذي اتاه للنبي صلى الله عليه وسلم. فاقبل عليه النبي عليه الصلاه والسلام وقال: هل رايتني وانا اساومه؟ قال: لا. قال: فبما شهدت اذا؟ قال: اشهد بتصديقك وانك لا تكذب. قال: اشهد انك اشتريت منه الزمن بمجرد قوله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة حذيفة بشهادة رجلين. عرفت الازاي؟ قبل الآية أنه جعل صلى الله عليه وسلم شهادة حذيفة بشهادة رجلين، فهو الوحيد في هذه الأمة الذي امتهج شهادة بشهادة رجلين. تنظر إلى هؤلاء الشهادة بما مكن الله عز وجل لهم دينهم في الارض، وصاروا اعزة على الله عز وجل، فصاروا ملوكا لكل هؤلاء الناس الذين كانوا يقبلون الارض في ايام مع عظمتهم وصلجانهم كالروم وفارس. هذا بانطلاعهم وتمسكهم باهلاب نفوس السبعين. يقول كتاب الحسين الياسفي كل اجلس الى رياضه القرى المدن وهو من كبار العلماء الزاهدين الورعيين. قال فذكرت رجلا بسوء عنده. قال فلان فتفوق اياك في رجل يعني كذا دخل فيه وقال لي يا هذا هل غزيت الروم؟ قال له لا. قال هل غزيت السند والهند والتركة يعني رحت تحارب ضد هذا الكفر؟ قال لا. قال سبحان الله أيسلم منك الروم والهند والسند والترك ولا يسلم منك أخوك؟ يعني أنت لم تقاتل هؤلاء فكأنك تخفت يدك عنهم فقد سلموا منك ومعذرك ومن أذاك. أيسلم منك الروم والهند والسند والترك ولا يسلم منك أخوك؟ قال سفيان فما اغتبت أحدا فقط بعد هذا. برغم هذا تفسير من الايات يعني ليس نصا شرعيا يعني ان خالفه لا يعذب بمخالفته ولا يقال له لما خالفت قيل اياك مثلا كما ذلك بمخالفه النص الشرعي الذي ياتي من الله تبارك وتعالى او من نبيه عليه الصلاه والسلام فهذا يكون اشد وانكى في المعاقبه. لذلك هذه الصحوه الاسلاميه المباركه يرجى لها ان ترجع فتكون صحوه اثريه. ومعنى صحوه اثريه ان تكون صحوه بالنص. ما فعل شيئا قبل ان تعرف او قبل ان تسال ما حكم الله في المساله؟ لماذا تجعل حكم الله هملا ورايه لا قيمه له؟ اخر هو اخر شيء يمكن ان ينظر فيه هو راي الله عز وجل في المساله. لماذا؟ كل يعني خطوه تتحركها هل سالت نفسك قبل ان تخرج الخطوه اهذا حلال ام حرام؟ يعني يجب ان نتنبه لها جيدا جدا. بعد ما يفعل كل شيء ياتي فيقول له فلان ان هذا حرام فيقول انا ما كنت ادري انا الذي جعلك لا تدري من الذي جعلك تهجم مثلا قبل ان تعلم حق الله تبارك وتعالى في المساله. إذن فهذه الصحوة تحتاج إلى هذا الضابط وهو أن تعلم أو أن تستعلم رأي الله تبارك وتعالى حكم الله تبارك وتعالى في المسألة وهل أذن الله عز وجل لك بهذا الفعل أم لا. في ترجمة بهلول بن راشد وهو أحد تلاميذ الإمام مالك رحمه الله تعالى في سنة 83 هجرية كلمته امرأته يوما بشيء يشتريه المسجد فكان ينشأ فماذا يفعل؟ فوافق على بنصره على احد اصابعه مثلا قمامات حتى يعني لا ينشأ زي مثلا ما اللي يتنكروا الان واحد يقول لك اروح مع المنزل مثلا افضل ايه كل ايه احس بالالم اذا انا اعرف ان انت مثلا كلفتني بالمجال في المنزل لهذا ربط على بعض اصابعه ثم حتى لا ينام ثم تنبه ومثلا يبص على هذا الاصبع عن الكلف وظل قابضا على هذا الاصبع وهو ما لماذا؟ خفية لانه في محل العلم ان ينظر بعض العوام اليه فيظنها سنه او ان هذا مشروع وانما فعله لحاجه عارضه فخبر اصبعه حتى لا يلتدى به في المساله ولم تقض نفسه حتى ارسل الى ابن كروخ وهو احد اقرانه يساله عن حكم هذه المساله انني انت وقد كلفت امرأتي بكذا ففعلت كذا على اصبعي على اصبعي هل هذه بدعه؟ فروى بسنده عن عبد الله بن عمر انه كان يصنع ذلك قال الحمد لله الذي جعلني على سنه. يعني حتى هذه المساله ينظر هو فيها هل هناك فيها نص يرجع اليه ام لا؟ وكان سفيان الثوري رحمه الله يقول ان استطعت الا تحس رأسك الا بأثر يعني لو حدثته حدث لو كان عندك نصر يطيع بلاد مثل هذا الفعل حدث ان استطعت الا تحس رأسك الا بأثر الرأي مرض والحديث درج فإن كنت في المرض فتل حيث شئت وإن كنت في الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتنفس عنك يريد أن يقول بهذه الكلمة الحكيمة الرأي مرض المرض اللي هو إيه الصحراء الواسعة والمكان الفاسية طالما المسألة رأي ورأيك فالمسألة واسعة جدا سير يمينا سير شمالا ارجع للخلف فتجد متسعة لان الاراء لا تكسر حد ولا تكسر ارجع الى الوضع الرأي مرض والحديث درج اي درج والسلة نعم فان كنت في مرض فسير حيث شئت فحر انما ان كنت على الدرج اي ملتزم بالنصوص الشرعية انتباهك النظر الشرعي يجعلك الذي يمشي على كل لو خطت منك درجة تنزل على راسك على كل ان كنت على الدرج فاحذر ان تزل قدمك وتندفع عرضك فان كنت تمشي على مقدار النصوص الشرعية فاحذر ان تفعل خطأ فتحرم الحلال او تحل الحرام هذا معنى تنزل وتندفع عرضك فهؤلاء الناس السادة التزامهم بنفس هذه النصوص الشرعية التزام مطلق عالي جدا جدا والذي جعلهم في هذه الابتعاد الغامرة والصلة العامرة بالله تبارك وتعالى هو هذا التزام النصوص الذي يعطيك من تحت الورع المطلوب وهذا ما ننتظره للصحوة الإسلامية الآن تقوية واجع الضمير وتقوية جانب الورع في نصوص المسلمين هذا هو وقود العجلة الآن رأى الإمام أحمد في الزهد في الزهد له قال حدثني سفيان بن عيينة قال رجل لمالك بن مغول اتق الله فوضع خده على الأرض آدي معنى اتق الله اتق الله فوضع خده على الأرض نحن الآن يكفينا فقط أن نقول اللهم اجعلنا من المتقين وبعدين يستمر في المخالفة الشرعية. فهذا يدل على أنها مجرد كلمة ما مثل استغاثة القلب. اتق الله وضع قدمه على الأرض. ومن هذا الورع الواسع الذي جعل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كما وهو خامس الخلفاء والسيدين كما عنده الإمام الشافعي وقد جيء بزكواه العتق من الانصار عتق نسك انت عارف النسك القديم كان ريحته واحده جدا ولذلك كان يجرى طول النسك في الاحاديث وقال اطيب من ريح النسك مثل النسك اللي يلف بعده اللي هو اخر اسمه فقط لا نسك الحقيقي نسك بعيد جدا جدا عن هذا النسك هذا اخر الاسم فقط فهو صواحا بطبيعته يعني انت لو اخلق قريبة النسك تسمى ريح النسك فجيء بزكوات النسك او النسك او طبقات النسك وهو بعد بيت المال فدخل عمر بن عبد العزيز يتفقه في الزراعة فاول ما دخل سد ان قيل يا امير المؤمنين هذا ريح فانت لا اخذت من برمه ولا تعثرت لكل هذا فقال وهل يستفاد منه الا بريحه هذا الريح لا يستفاد منه الا بالريح الجميل الذي تنتهي في الهواء فاخذ بامره ووجاءه فانظر الى مثل هذه المعاصي ثم انظر الى الذين يتلبسون ما اريد ان اقل بالمحرمات يتلبسون على الاقل بالشبهات وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطيخان الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن هم قصب هذا فقد اقتدر لدينه ولعرضه. ومن حان حول الحمى كاد ان يقع فيه. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه. انظر الى هذا حديث الجامع المانع. قسم لك الاشياء الموجودة في الارض الى ثلاثة اقسام. انظر الى مثل هذه المعارضة. ثم انظر الى الذين تفور. ما يمنع نقول للمحرمات يتلبسون على الاقل بالصبغات. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطوفان: الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس. فمن هنا الشبهات فقد استبرا لدينه ولعرضه. ومن حان حول الحمى كاد ان يقع فيه. الا وان لكل ملك حمى. الا وان حمى الله محارمه. انظر الى هذا الحديث الجامع المانع. قسم لك الاشياء الموجوده في الارض الى ثلاثه اقسام: حلال نقد، حرام نقد، ثم للنهر مرتبه تتردد ما بين الحل والحرم. فاما الحلال النقد فالكل يعرفه، واما الحرام النقد فالكل يعرفه. وان اظهر هذا الرجل التجاهل انه لا يدري، لكنه يدري حقيقته. قال بعض العلماء: وكيف لا يدري الانسان الحل الحلال النقد من الحرام النقد والحيوان يدريه؟ قيل له: وكيف ذلك؟ قال: انظر الى البر مثلا، قط اذا انغفط حته اللحم منك يجري للمفارق، ما يستطيع ان ياكلها بجانبك. اما ان اعطيتها له اكلها وهو صاحي، اكلها بجانبك. اما ان خطفها يولي الاطباق. البر يميز ما بين الحلال وما بين الحرام، وابن ادم لا يستطيع ان يميز. خلينا من هذا الكفر. الحلال النقد بين، والمصابر فيه من صابر. فهل المرأة التي تدخل عليها مرأة متبرجة، انا لا امن انها تدخل تمس من في البلكوت وهي مرأة اخرى البلكوت، وقد يعني يترجح لدي مثل هذا الامر. فاصل التفصيل حلال لا شك فيه، ولكن استخدام هذه المرأة والذي لا يجوز، هل اعملت هذا ام لا؟ مثل هذه الامور التي في المئات بل بالالوف بسبب طغيان الحرام كثير جدا من تعاملات منها وعدم اهتمامهم بمراعاه حكم الله عز وجل في المساله. فهذه المسائل يطرق فيها جانب الورع، جانب الورع فيها واقع. هناك بعض علماء الاسرائيل الذين يقولون ان الشبهه من باب المباح، إلا الشبهات من باب المباح. فيمكن ان كنت تفعل الشبهة لانها ليست بمكروهة ولا ليست بمحرمة، انما هو داخلة في باب المباح. ومعروف ان باب المباح اقرب الى الاستحباب منه الى الكراهة. نقول ان الاثمار من المباحات ليس في المكروه. لا شك ان الاسد بنهر شديد مباح، ان لم تقتل اي اكل واي حمل مباح، هذا لا شك فيه. لكن تعيدك على هذا المباح يدخلك في باب الشرع والمحدوده، ثم يدخلك في مخالفه نصر الفرعي الاخر. ويقول عليه الصلاه والسلام: بحسب ابن ادم لخيمات يضم كل. فهذا يسال استحباب. ثم قد يغرس عندك البصر انك لا ترضى الا بهذا المستوى من العيش. واحنا وجدنا كثير من الناس يخفى ان ينزل على المستوى الاجتماعي. انا شفت مثلا بعض الناس يخفى ان ينزل المحل كله طعمين، مع انه يستجد ان ياكل كله طعمين، لكن الإنسان الاجتماعي ما يصلح له ان يصلح للثانية، لازم يصلح للثلاثة على الأقل. طبعا الثلاثة على الأقل هذه هي الأسرع بالنسبة لنا. يصلح لما قال: فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ولعرضه. ومن كان حول الحمى اي تقدر يقتحم الشبهات بدعوى انها مباحه كاد ان يقع فيه. ما هو الحمى؟ محارم الله. اذا فاستارك من المباح باب الى المكروه الذي هو باب الى الحرام في النهايه. ينظر الى اي انسان تمسك بالمباح واسرف فيه لا بد انه يرغب في الحرام. الذين يقولون ان الشبهه من باب المباح اخذوا هذا من قوله عليه الصلاه والسلام فمن اتقى الشبهات، قالوا لو كانت من باب الحرام لما خير المكلف فيها، لو كانت من باب الحرام ما قال له ان تجنبت سير غلطه وان لم تتجنب لعلك تقع، بل لو كانت من باب الحرام لقال له اتق وارجع وانجع لا خيار لك في ذلك، فقال هي من باب المباح. فلما جدلا انها من باب المباح علمنا ان الاسراف في المباح مدعاه للوقوع في المكروه، واذا اقتحم الانسان ابواب المكروه قل احساسه بالحرام. انظر الى حديث صحيح الذي اخرجه الشيطان ان رجلا باع لرجل ارضا، رجل اشترى من اخر قطعه ارض، فبينما هو يحرس فيها يوما ويضرب فيها بفأسه اذ ارتطمت فيه الفأس بحجر، فما زال يفتش حتى وقف على يعني ذهب كثير زرعية واحد متر، فأخذ الذهب وذهب الى صاحب الارض قال له خذ ذهبك فإنما اشتريت منك الأرض دون الذهب، خذ ذهبك فإنما اشتريت منك الأرض دون الذهب. قال له الرجل إنما بعتك الأرض بما فيها فلا آخذ الذهب. واختلف أظنك الآن ما ترى اثنين يختلفان على مثل هذا الباب، انه يقول له خذ ذهبك قال لا لا اخذ منها ذهبك الارض بما فيها، والاخر يقول انما اشتريت الارض لم اشتري ذهب. فاختلف فمر بهما رجل فقال انا احتسب الى هذا، وكاني اذكر ان لم تكن ذاكره ان هذا الرجل ملك، لان هذا القصه حدثت في زماننا ما قبلنا في بني اسرائيل. فقال الرجل ألك جارية؟ قال ألكما ولد؟ قال نعم لي غلام، وقال الآخر لي جارية، قال فأنكح الغلام الجارية وأنكح عليهما الذهب. فهذا الرجل من وعيه ما يرى أنه اشترى الأرض فقط، فهذا الذي حدث في زمان التابعين أن رجلا باع لرجل دارا. فالمالك القديم وهذا الدار كانت في طريق، فالمالك القديم بينما هو يمشي في الطريق اذ جهده العطش وكاد قر الشمس ان يحرقه ومر على داره، فقعد بجانبها لكن في الشمس، فخرج اليه صاحب الدار الجديد قال له يرحمك الله لما تقعد هنا؟ قال انما بعتك الدار وظلها ليس ملكا لي. ما يجيش بعض الناس يقول هذا تنصع، بل لا يجوز ان يعين على نفسه ولا يجوز ولا كيف ولا كيف ولا كيف، كما قلنا يا جماعه باب الورع واسع جدا جدا لا يحبه حظ، بل لو اراد هذا ان يتورع اكثر من هذا لاستطاع. كل هذا مشروط ومهم جدا بما اذا لم يخالف هذا الورع حكما شرعيا، فلو خالف الورع حكما شرعيا كان المتورع اثما، بل يكون الورع فيما لا نص فيما لا نص خاص في المخالفه. كان مثلا رجل يمشي في الصحراء ثم يجهده الجوع العطش، ورى خنزيرا مثلا يقول اعوذ بالله انا لا اكل خنزير، حرم الله الخنزير انا لا اكله، لا انا افضل ان اموت ولا اكل الخنزير. هذا لو مات كما قلت سفيان الثوري لدخل النار. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال فمن اضطر في مخنقة أي في مجاعة غير متجانس لإثم أي غير ملابس ملابس إثما شرعيا فلا جناح عليك فلا إثم عليك. هذا كله بعد إيه؟ بعد قول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما إلا به لغير الله المستنقع المرقوب والمتردية والنصيحة إلى آخر الآيات. إذا هذا الرجل في محل ضرورة شرعية فلا بد أن إن توقف إن تعفف عن رخصة الله تبارك وتعالى له فهذا معرض عن حكم الله عز وجل في المسألة، فهذا إن مات فقد قتل نفسه وأعان عليه. إذا باب الورع واسع جدا، لكن هذا كله مشروط بما إذا لم يخالف ورع هذا الإنسان حكما شرعيا ثابتا. فالمطلوب بالنسبة للفقه الإسلامية هذا الباب، نحتاج إلى هذا الباب، وهذا الباب بطبيعة الحال لم يأتي إلا إن استوفيت الواجبات ثم عرجت على المستحبات فاستوفيتها ثم دخلت في باب المباحات. إن فعلت ذلك فقد اقتربت جدا جدا من باب الورع. وهذا جواب السؤال على الذين يقولون إننا نحاول كثيرا جدا أن نمتنع وأن نحمل أنفسنا على بعض ما كان الصحابة يفعلونه من مثل هذه المناجد التي فرضت الأعضاء عن الصحابة والتابعين، فنقتل فشلا ذريعا. فما الذي يجعلنا نخطط هذا الإسقاط الذريع؟ يقال يا أخي انظر ارجع، هل استوفيت الواجبات؟ فإن لم تكن استوفيت الواجبات فسد الخلل. فبعد أن تستوفي الواجبات انظر هل ضربت في المستحبات بسهم واحد؟ ولا أريد أن أقول لك هل استوفيت المستحبات؟ فإن استطعت بعد ذلك أن تستوفي المستحبات فإنك لم تسألني هذا السؤال، أو أنا لم أسأل غير هذا السؤال. لماذا؟ لأنك اقتربت في ارتقاب قوسين أو أدنى من باب الورع الوسيع. فالذين يبخلون في تحقيق الورع في حياتهم عندهم خلل في الواجبات والمستحبات. فهذا الذي نريده بالصحوة الإسلامية المباركة. وإننا إذا لم نرجع فيه بجدية إلى سد هذا الخلل فنحن يعني سنضر بأنفسنا وبهذه الصحوة ضررا جسيما جدا. التقوى التقوى عباد الله، والغبار الغبار قبل الفوات، فإن الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا وبمواقينا من السوق. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يده على صدره بعد القيام من الركوع على أساس أنه يعز من القيام. هل مسألة كما قلنا مسألة اجتهادية، مسألة القبر بعد القيام من الركوع الثاني بعد القيام من الركوع أي في القيام الثاني، هذه مسألة اجتهادية. الذين أفتوا فيها أفتوا بإباحة أو بجواز بل باستحباب وضع اليمنى على اليسرى على القدر بعد القيام من الركوع، إنما أخذوه رحمك الله من عموم بعض النصوص الشرعية التي وردت في وصف صفة صلاته صلى الله عليه وسلم في حديث وائل بن حجر وغيره، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كان في القيام وضع اليمنى على اليسرى، فقالوا القيام هذا لفظ عام يشمل كل قيام، يشمل القيام الأول ويشمل القيام الثاني، فمن فرق بين القيامين فعليه بالدليل، وإلا فنحن متمسكون بهذا العموم. هذا الذي فحر ما أجاب به الشيخ العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز عالم السعودية المبذل حفظه الله تعالى، وعليه تقريبا معظم الاحتجاجيين من العلماء الافاضل انهم يرون جواز بل استحباب القبر بعد اثناء الركوع. اجاب المانعون لان المساله طويله جدا، لكن انا يعني اتي بجزئيه منها لعلها تشفي. اجاب المانعون الشيخ وفي مقدمتين الشيخ المحدث العلامه الكبير الشيخ ناصر الدين الالباني حفظه الله تعالى وأنت عن المسلمين بطول حياته، أجاب بأن هذا العموم لم يكن عليه عمل السلف الصالح، وجاء القاعدة التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه العظيم الذي أوصي كل مسلم باقتنائه والاطلاع عليه وتدبره قصرا قصرا لأهمية هذا العصر، فهو كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. ذكر في هذا الكتاب هذه القاعدة التي تقول ان كل ان العمل باي جزئيه من الدليل العام لم يكن عليه عمل السلف الصالح دليل الى الاتباع في الدين. فيقول ليس كل عموم يعمل به ان كان السلف الصالح اعرض عنه. هذا من اعظم القدح فيه. فضرب مثلا قال لا شك ان لو دخل رجل الى المسجد فوجد رجلا يصلي تحية المسجد واخر يصلي تحية المسجد واخر يصلي تحية المسجد عشرة مثلا يصلون. قال له لماذا يا جماعة تصلون قرابة؟ لماذا لا نصلي هذه التحية جماعة؟ وقال صلى الله عليه وسلم هذه الله على الجماعة مع الجماعة. وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة ساعة صلاة عدل صلاة الفجر 27 فلم يكن فرض ولا نفل انما قال صلاة الجماعة. فلماذا نصلي فرادى؟ هيا بنا نصلي جماعة. فقاموا جميعا وصلوا تحية المسجد جماعة وما زالوا يصلون تحية المسجد جماعة. أمبتدعون أم لا؟ مبتدعون بلا شك. لماذا؟ مع أن الأدلة العامة تعقب فعلهم وهم لم يخرجوا عن الشرع بل أتوا بأدلة عامة تقضي على استحباب صلاة الجماعة مطلقا وتحية المسجد صلاة فهي داخلة. قال الجواب معروف لأن هذا لم يكن عليه عمل السلف الصالح ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ولو كان هذا العموم ينهض ولو كان العمل ينهض به هذا العموم لبادر السلف الصالح إلى فعل هذا. الذين نقلوا نقلوا لنا أدق الحركات والجزئيات في صفة الصلاة فنقلوا لنا حركة الإصبع ونقلوا لنا أن أصابع القدم تكون متجهة في حالة السجود إلى القبلة ونقلوا لنا أن ظهرك وأنت ساجد يكون هكذا بحيث لو وضعت قطرة ماء على الظهر لا تتحرك وهو انضواجع طبعا وهو راسع. ونقلوا لنا كيفية القبض بهذه الكف على الركب كيف تقول افيحسنوا القبض الذي هو ظاهر جدا او يحسنون نقله لو كان ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم بحيث لا يوجد نص خاص في المسألة يقول ان تقبض بعد القيام من الركوع الثاني ويترك هذا للعموم هذا غير ممكن. ثم هناك مسألة اخرى وهي قوية جدا وهي ان هيئات الصلاة لا يصح فيها الاجتهاد ولا الاستنباط انما هي توقيفية. النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني اصلي فلا يجوز ان تستنبط هيئة بفهمك من النص بل لا بد لكل هيئة من دليل خاص قوي. فقالوا ان اجتهاد مشايخنا اجتهاد مشايخنا من علماء الحجاز هذا اجتهاد وفهم للنصوص الشرعية وهيئة الصلاة توقيفية تحتاج إلى أدلة خاصة تقوم بها. فلذلك المسألة فيها إيه؟ فيها كما قلت أخذ ورد. ماذا هو الخلاف الذي يسعنا؟ مثلا إن كنت أنا أعتقد عدم مشروعية القصد فأنا أنكر القصد على الذي يقصد هذا الإنسان الذي يجعلني مثلا لا أصلي معه ولا أصافحه ولا أسلم عليه. لا هو تابع لأئمة مجتهدين علماء وهؤلاء العلماء سواء أصابوا أم أخطأوا فهذا بالنسبة إلى بالنسبة إليه في منزلة العام مع المجتهد فهو إن تبعه لا جناح عليه كما قلنا مستطيل. قول المجتهد بالنسبة للعام كالدليل بالنسبة للمجتهد. شوف الكلام الجميل يعني لا كما انه لا يجوز للمجتهد ان يخالف الدليل فلا يجوز للعامي ان يخالف قول المجتهد. ليه؟ لان العامي سيخالف قول المجتهد بوجهين اما بعلم مثله فلا يكون حينئذ عاميا واما ان يكون اقل منه في العلم فما يحل له ان يخالف قول العالم والا كان متبعا لهواه. لذلك العلماء يقولون ماذا العام ماذا بنفسه اي عجل من عوام المسلمين الساه عالم بفتوى لا يجوز له ان يخالفها بدعوى ان في عالم اخر افتى بفتوى مضاربة. لاني سنقول له من الذي ادراك او اثبت لي ان القول الذي ذهبت اليه ارجح من القول الذي تركته وما هو بمستطيع حتى يرجى الجمل في فم السياق. ليه؟ انه من العوام وقد فقد ملكة التمييز والترجيح، فكيف له ان ينتقل من قول هذا المجتهد الى قول المجتهد الاخر الا محض الهوى؟ فلذلك مثل هذه المسائل يسعون فيها الخلاف، ولا نثبت بهذه الاخوه لاجل مساله فرعيه واحده. ان خاصمت اخاك في مساله فرعيه بحيث انك تجنبته، فاعلم ان فرق الاخوه هش جدا جدا بينك وبينه. لان هذا الطرح لا يمكن ان يزول لا بهذه المساله ولا بعشرين مساله مثلها، بل يكون فرحا قويا تتكسر عليه دائما هذه الخلافات كما يتكسر الميل البحر على الجزر الموجوده في البحر. فمثل هذه المسائل نحن نجيب عنها بمثل هذا المقال، فنعرف قول المقال ولا نبحثه وناتي به ونحطه في الارض، بل نظهر هذه النظره ونظهر وجهه نظره ونبرئه مما يعني مما عسى ان يرمى به من الهوى او من الجهل بمثل هذه. ثم ان خالفناه نخالفه برسم ايضا وبعلم، ولكل من ذات هو موليها في خلق الخيرات. انا ادري يعني لا يحضرني نص عن الامام ابي حنيفه بنفسه انه هلاع الصور. بالنسبه لاقتناء الصور قال صلى الله عليه وسلم: ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون الذين يضافون خلق الله عز وجل، يقال لهم احوا ما خلق. فذهب العلماء الى ان الصور المقصوده في الحديث قسمين: قسم لم يختلف العلماء على تحريمه وهو النحل 30 المجسمه التي يقول العلماء فيها ما له ظل، يعني ان رأوه الشمس. لكن استثنى العلماء المحرمون لهذه الصور ما كان لضروره كصوره البطاقه التصوير او صوره الجواز او صوره البحث عن المجرمين او الى اخره، كل الاشياء التي تدخل في نطاق الضروره اذعوها تحت القائمه الصوره الضرورات في ذهن المحرمين. ياكل ازاي؟ ياكل ما ذكرت. لا يسمن ولا يغني من جوع، اي انه ياكل فلا يشبع ويشرب فلا يرتوي، فيظل دائما يقول جوعان عطشان جوعان عطشان. معنى جوعان عطشان يعني ياكل زقوم باستمرار ويشرب ماء غير استمرار، زقوم باستمرار وماء غير استمرار، فهذا ادعى لعذابه. واخترت ان هذا لا يسمنه وما يخليهش سمين ولا يغني عنه جوعه، واخبرت فتظل حاجته دائما الى الطعام والى الشراب. واخبرت اما بالنسبه لاهل النار، نسال الله تبارك وتعالى ان يعيدنا منها واخواننا المسلمين جميعا، فان جسوم اهل النار وجسوم اهل الجنه تختلف عن جسوم اهل الدنيا. للجنه جسوم خاصه، يعني هذا الجسد الذي يفنى بعد ان يموت الانسان تظل الروح فقط، لان الله تبارك وتعالى يوم قضى علينا ان ننزل في هذه الدنيا قال للروح اركبي هذا البدن. البدن ده ركوبة فقط عشان تمشي في الحياة الدنيا ليبلوكم ايديكم احسن عمل. بعد ما يموت الانسان ما عاد اي حاجة لهذه الركوبة، هذه الروح ستذهب الى الجسد الخاص بها ان كان في الجنة او كان في النار. ولذلك الحديث صحيح: اهل الجنة على طول ادم 60 ذراع، فكل اهل الجنة 60 ذراع وعلى خمس ادم.
هذه المادة مكملة بالمادة في الشريط الذي قبله.
الخاص بها ان كان في الجنة او كان في النار. ولذلك الحديث صحيح: اهل الجنة على طول ادم 60 ذراعا، فكل اهل الجنة 60 ذراعا وعلى خلف ادم جميعا كنفس واحدة. فهذا بدن اللي هو البدن بتاع الجنة يناسب الخلود. لذلك ما يمرض وما يهرم وما يسير وما تصيبه العلل إلا أنه غدا يناسب الخلود. وهذا يعني كما يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار خلاص يعني ما عاد تطلع من هنا من النار إلى الجنة، يؤتى بالموت على هيئة الكبش فيذبح بين الجنة والنار فيقال يا أهل النار خلود لا موت بعد اليوم، ويا أهل الجنة خلود لا موت بعد اليوم. فهذه الأبدان مرتبة خاصة تناسب الخلود. ولذلك الحديث الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم درس الكافر في النار مثل أحد درس في النار كدرة أحد. أما الله هو ضيوف فيها إلى إيه؟ إذا كان درسه فقط كدرة أحد فما ذلك برأسه وبيديه وجسده وكتفيه؟ واخبرت فكل الموجودين في النار لهم أبدان تناسب النار، وكل الذين يدخلون الجنة ونسأل الله عز وجل أن يجعلها من أهلها لهم أجسام جسوم أيها المناسب هذا الخلق. إذن ما نقيس نحن الآن حياتنا الدنيا الآن والحرم والتعب وهذه الأشياء على الحياة الأخرى لأن لها مقاييس تختلف تماما عن مقاييس الدنيا. والله بالنسبة للفجر الصادق لو أنك قلت لرجل أن الفجر الصادق يكون بعد الأذان الذي يؤذن في الجمهورية عموما بنحو 20 دقيقة أو بنحو 25 دقيقة ألم ينفع لأمرك؟ لا، أنت لا جناح على لازم يعني أنت ما تؤخره ولا تستطيع حكم بطلان صلاته إلا إذا أقمنا عليه الحجة، لأن تابع في ذلك العلماء يظنهم أعلم منه. يعني هو يقول مثلا أنت لسه عندي عالم، أنا تابع لشيخ الأزهر، أنا تابع للمفتي، أنا تابع لأسيس، أنا تابع للإمام لفلان، وهؤلاء جميعا قالوا ما فيش فجر صادق وكان الجلالان واحد وفي اي مشكله. فهذا يعتبر من جلس العام. واخبرك اما ان علم الحق مثلا واقيمت عليه الحجه بشرائطها بحيث لم يبق له دليل او لم تبق له اية عله ان يعتل بها فحينئذ قد يترجح الحكم ببطلان صلاته لانه خالف الحجه لغيره. بالنسبه للبس الثوب الاحمر يعني مثلا واحد يلبس جلابيه حمراء احمر بحت يعني لا يخالفه لون اخر فهذا اقل درجات الكراهه. للحديث الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال راى علي النبي صلى الله عليه وسلم بردا او احمر فعلمت الكراهه فيه الا فذهبت الى اهلي فتوهمت التنوره فجاءت احنا مثلا بيخرجوا في الفرن فانا خالع الجلوية ولم يكن الفرن عرضه ولم تغيرها ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فساله عن القميص قميص الاحمر فقال فامنته التنور فتجرته حرقتها يعني قال لما لم تلبسها بعض اهلك فانه لا بأس بها للنساء. اذا الثياب الحمراء البحتة ثياب الحمراء البحتة فهذه يعني مكروه بالنسبه للرجال. ان كنت فما قولك في الحديث الصحيح الذي رواه البراء بن عازب او غيره من الصحابه يعني لا غير من الضبط قال نظرت الى النبي صلى الله عليه وسلم في يديه القمري وعليه برد احمر كان اجمل الناس. فيقال لعل الغالب عليه كان اللون الاحمر ولا زال الناس يحكمون بالغالب. من رؤية هذا الثوب على عبد الله بن عمر يقتضي انه كرهه فلا يتصور في وجوده عليه الصلاه والسلام ان يكره الشيء ثم يفعله فلا بد من هذا التأويل ان هذا الثوب لم يكن احمر بحتا بحيث كان يخالفه بعض الوان اخرى فلم يكن كالذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم وكان البدء منه. نعم نتجريه لان المكلف اذا نهي اذا كره له لبس الثوب الاحمر ما يجريش بقى بيشتغل او نايم او قاعد او كده. نعم نعم تفضل. بالنسبه لتوجه المرضى النفسانيين الى الاطباء النفسانيين فنقول ان معظم اطباء النفس يحتاجون الى طبيب نفسي لانهم ايضا مرضى. يذهب للشاب انا مكتئب انا تعبان يقول له ما حدثت قبل كده يقول لا ابدا لا هي اي حديقه. يقول له حاول تجرب بس ما في موسيقى. لا حاول تسمع موسيقى بس هنا الموسيقى الكلاسيك مثلا بالليل الساعه 12 الساعه 1 والله عز وجل ينزل الى سماء الدنيا يقول من يدعوني فاستجيب له من هلا من مريض فاشفي او هل من محتاج فاشد حاجته الى اخره. يقول له اسمع واستوصف سيكون نادي عبقر لكن انا كنت ساعد فاستلزم الوحي الى اخره. هؤلاء الناس يحتاجون الى طبيب يعالجهم لانهم مرضى فعلا. لذلك ينصح اي رجل مريض مرض نفسي ان كان لا بد ذاهبا فليذهب الى طبيب نفساني تقي ياخذ بيده الى الله تبارك وتعالى لان الله عز وجل هو الذي سلبه نعمه الامن وهو الذي يرجعها اليه وحده تبارك وتعالى لا اله غيره. فكنت تذهب وتلتمس لعبد مثلك يمكن ان يكون ملاقا مريض نفسيا ان اعرف اطباء مرضى نفسيين لكن ضرورة الشغل هي التي اجبرتهم على مثال هذا ومكتئب جدا واقدم على انتحار اكثر من مرة ومع ذلك يروحون عشان يعالجوا. يا ايها الرجل المعلم وغيره الا لنفسك كان ذا التعليم تصرف الدواء للاستقامة وللزنا فيما يصح به وانت تقيم. ابدأ بنفسك تنهاها عن غيها فاذا انتهت عنه فانت حكيم. فهناك يسمع ما تقول ويرتجى لقول منك وينفع التعليم. لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك اذا فعلت عظيم. هؤلاء الذين يعانون من امراض نفسيه علاجهم وهذا علاج مجرد علاجهم الصحبة الصالحة يجدد اللي حواليه صحبته يلغي كل هذه المعارف من حياته ولا يقول يلغيها يعني يقاطعهم او يخاطمهم لا لا يستعملهم على سره مثلا وليلتمس الاتقياء. صاحبك من اذا ذكرت الله اعانك وان نسيته ذكرك هذا هو صاحبك. فكل المشكله من جذرها هو البعد عن الله عز وجل باي صوره كانت. ولو نظرت الى اي رجل نفسه تجد في حياته ذنب عظيم والذي جعله ينطوي هذا الانطواء. فالعلاج ان يرجع فيصحح هذه الصحبه ثم يقول لصاحبه انا مريض انا مكتئب انا اتذكر مثلا ان الله لم يغفر لي لاني فعلت كذا وكذا وكذا. فيتلو عليه من آية ذكر الحكيم ما هو الشفاء لما في صدره ومن حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يواظبه في الاخره ويجعله يجزم ان الله تبارك وتعالى بحسن ظنه به فيتجاوز له عن ذنبه. هنا يبدا العلاج خطوه خطوه. اما ان يترك الطبيب النفساني الذي يحتاج الى طبيب نفساني ثم يدعو الى المعرف الدجال فهذا كالمستجير من الرمضاء بالنار. رجل وجد الدنيا حر فيعمل ايه؟ دخل فرن. هل هذا يعقل؟ وجد الدنيا حر جدا عن داخل الفرن فجار من الرمضاء بالنار. اتفر من الذي يرحمك الى الذي لا يرحمك؟ هذا غير معقول. هذا الدجال يريد ان يستحوذ ايضا على مالك. ثم ان هذا الدجال الذي يقول عندي لمسه ارضيه مثلا فاستعين بالجن. الاستعانه بالجن حرام. الذين يمضون في هذا الطريق يستعينون بالجن لا يجوز لهم ان يستعينوا بالجن. بعضهم يقول جن صالح فاقول له ومن ادراك انه صالح؟ الم تاخذ دعوه الصلاه من فم الجني نفسه؟ الكافر اكثر رجل في الارض يقول لك انا اعتراع في الارض وكل ضال في الارض يظن انه على هدى مستقيم. فمعروف ان الجني لا يريد الانسان خيرا ومعروف انك لست يعني لك عليه سلطان بل العلع قد يكون له عليك من السلطان ما ليس على ما ليس لك عليه. ومن ذلك يقال قولي عز وجل انه يراكم وقليل من حيث لا ترونه. تجي الواحد جني تقول له انت مؤمن؟ طبعا مؤمن. هنعمل زي المؤمن رايح ياخذ الفتوى من رئيس المحافظ البنك المركزي الربا داخل عليه فانت تعمل غريبة هذا جمالية. احنا نتعامل بالربا لا فرق. خلاص يا جماعة الرجل يقول لها نتعامل بالربا اذا شهدت مرحلة. فهذا يقول للجن انت مؤمن؟ والجن يقول لي نعم انا مؤمن. خلاص اذا انا اتعامل مع جنية المؤمن. طب انت عرفت ايضا انه مؤمن بدليل انه يقول لي ان الجن الفلاني كافر. اما احنا في الانس بنقول هذا الكلام بترى اشد الناس تطرفا في الدنيا وانتبابا عليها يصف المستقيم بالتطرف ويوصفهم بالكفر. اذا لم تعد الجنية المنافقة. وكما قال الله عز وجل كنا طرائق قددا فيهم الشيوعي وفيهم الكافر وفيهم النصراني وفيهم المنافق من كل شيء طرائق قددا كالانس تماما. فهذا الرجل عندما يقول انا مؤمن اقبل من هذه الدعوة وهو في محل الاتهام من الرجل انه مؤمن يلعب. واعلموا ان هؤلاء الذين يعني يتعاملون مع الجنين لا يمكن ان يتخلوا الجان الا بعد ان يخسروا. لان الجنين لا يمكن ان يخدم رجل من الانسانين الا ان طلب منه. اقول له مثلا انا اطلب منك كذا شرط ان اكون في البيت للبيت معك انك انت ما تصليش انك انت تحضر المصحف في ضرب الميت انك انت ترمي باوراق المصحف انك انت تعمل عمل نجس فتاتي باوراق المصحف فتضعها في دورات المياه ان فعلت ذلك انا تحت امرك. كل شيء يحضر بذلك اتيت به. فهناك كثيرون جدا ممن كتب الله تبارك وتعالى عليهم الشقاء فيقبلون الجنية تحت امره ما يكاد يقول لك قولا الا تجده كما قال. فانا خلفت لان يطلع بعد بكر ليه؟ لانه هو ماسك الطريق ده جرار زراعي لونه احمر حكومه من ريد سبع هيبيت عليه. ازاي كلام ده؟ وبعدين ياتي قدر الله تبارك وتعالى يقول انا ما تطلعش ليه ما تطلعش ليه؟ قضاء الله عز وجل نافذ ويطلع يضيف عليه جرار الزراعي المكتوب. فالعالم ينبهر كما قال كانه يعلم الغيب. فهذا الجني هو الذي اتى لهذا الرجل بهذه المعلومه. كيف اتى له هذه المعلومه؟ اتى له هذه المعلومه باختصار من مثل ما نفهمه من قول عليه الصلاه والسلام في الصحيحين. فسأله يا رسول الله ان رجالا يعني لفظ الحديث يعني ذهب مني الان لكن معنى الحديث ان هؤلاء الكهان يحدثون بالكلمه نجد فيها صوابا نجد حقا وباطلا. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا بشيء الا الكليه ياتي بالكلمه من الحق فيلقيها على افواه الكهنه فيخلفونها بمئه كذبه. أيوة حديث صحيح صحيح مسلم والبخاري صحيح مسلم. قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان الجن يطير كده ويرغب على أبواب السماء ويسترق السمع ويعرف الأخبار التي هي السماء الدنيا فينزل يعطيها على أبواب الكهنة يقول لهم بعد بكرة يحصل كذا وبكرة يحصل كذا والساعة كذا يحصل كذا. فتنزل الأقدار على نحو ما التقط الجني. فلما بعث النبي عليه الصلاة والسلام جعل الله تبارك وتعالى على السماء حراسة مسددة. قال تعالى إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب ساخر. أي واحد من الجن يسترق السمع حط ودنه على بدنه أو السماء يرسل عليه شهادة ساخرا يقتله يخرمه يعني تقتله. فيأتي الجن يعمل ايه؟ يركبه على بعض واحد على واحد على واحد على واحد لحد ما يوصل الأخلاق خالص إلى باب السماء فيحدث الكلمة فهم خلال اللي تحتيه اللي تحتيه لا من تحتيه لا من تحتيه طبعا ايه السهم يطلع ياخذ الاولاني والثاني والثالث والرابع مثلا تقول الكلمه وصلت للاحلام خالص ياخذها ويطير يذهب الى الكهنة بكره الساعه 3 كذا روح قول لفلان ما تخليش ابنك يطلع ما تخليش كذا يطلع من البيت لان في حاجه وهيقع مش عارف هيعمل كذا يخلي كذا كذا. يطلع الناس الصبح سالم يجد هذا كما حدث كما قال الكاهن تماما فيظنون انهم يعلمون الغيب. وهذا لم يعد غيبا لان الغيب المطلق انما يستأثر به الله تبارك وتعالى. فاذا قضى الله عز وجل ان فلان سيموت ان فلانا سيموت فيخبر ملك الموت ان فلان كمذهب. فملك الموت مع الملائكة المرسلين بقدر واحد من آية يأخذ هذا الأمر ويبتدي يحدثه على أن ينفذ الأمر الإلهي في هذا الإنسان. إذا طالما علم بالخبر ملك أو أكثر لم يعد غيبا. فالغيب غيبان، غيب مطلق يعني لا يعلمه أحد إلا الله، وغيب نسبي يعلمه بعض الخلق دون بعض. فهو غيب بالنسبة لنا وليس غيبا بالنسبة للملائكة، وبالنسبة لنا غيب يقال غيب نسبي. فيأتي هذا الجني فيلقي هذا الشيء الذي لم يعد غيبا مطلقا على أقوال الكهنة فيحدث التناقض. فممكن يقول لك أنت مقتعد لأن بعد مثلا مع فلان فلان مات حصل لك صدمة أغمى عليه، صح؟ يقول نعم. وبعدين سويت ومش عارف اعمل ايه وايه، وبعدين جبت عندك امه 10 15 يوم وجالك طبيب فلان والعلاج مش عارف ايه وما حصلش نصيب في الشفاء. فتجد ان كل النصائح التي يقولها صحيحه هذا الجن زوده بها. فيقول تحفظ عليك وعلى مشاعرك وتتصور انك ان ابتعدت عنه خطوه فلن تعالى، وان فعلا جاب ايه المرض من قراره كما يقولون. فالانسان يتكدس به يتصور ان الشفاء بيده. هذا الضعف البشري الذي هو عند بني ادم، يبقى مريض مرة طبيب او مريض كل يزال كده بسيطه، ويتكلمون عن الدكتور كما لو كان علم في شفاء المريض فعلا بسبب الضعف الذي يذهب بني ادم في مثل هذه الاصل الانسانيه. فحينئذ لا يجوز الذهاب الى هؤلاء العراقيل، لاني كنت اضلت شيئا ما فاردت ان اكشف حقيقه هؤلاء الناس وانهم تجالون وانهم لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياه ولا نشورا، بل الذي يملك هذا كله الله تبارك وتعالى. نعم 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 نعم. يحتاج الى محاضره خاصه لان هذا هو ايضاح محمد رسول الله معناه باختصار شديد. لا معبود بحق سوى الله، يعني لا شريك له في العبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا شريك له في الاتباع. هي هكذا بهذا الاختصار، لا شريك لله تبارك وتعالى في العبادة ولا شريك للنبي صلى الله عليه وسلم في الاتباع. فهي فعلا تحتاج الى بل محاضرات، لاني اعتقد ان هذا هو عقب الدعوة الإسلامية، بل هو تحقيق الشهادة تحقيقا عمليا، ويعني كيف حققها المسلمون من الأول وكيف انحرف عنها المسلمين المتأخرون. لأننا نجد أن فهم بعض المشركين لكلمة لا إله إلا الله كان أفضل من فهم جماهير المسلمين الآن لكلمة لا إله إلا الله. ولذلك قاتل النبي صلى الله عليه وسلم القتال الشنيع العنيف لأجل أن يقولوه، كان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله أضمن لكم بها الجنة، فأبوا أن يقولوه. المسألة إذا مش مسألة خوف، كانوا يعلمون أنهم إن قالوا لا إله إلا الله خلعوا الأنداد وخلعوا السلطان وانتزع منهم كل شيء من زينة الحياة الدنيا بالمقتضى قول لا إله إلا الله، إن الحكم إلا لله، يعني لم يعد أحدهم سلطان ولا إيمان ولا يعني أيمان على بقية بني آدم. فلذلك قاتلوا دون الاعتراف بها أشد القتال. وكان يجب ان يقوله خلصنا الصوم من الحروب التي يعني اجتثت رؤساء العرب من جديد. فان يعني بعض علماء المسلمين كانوا يفهمون معنى لا اله الا الله اكثر من كثير جدا جدا من المسلمين الان. فهذه ان شاء الله ان يسر الله تبارك وتعالى ينزل الله تبارك وتعالى ويعني اتينا هنا مره اخرى الى نعمل نحاول ان احنا نعمل محاضرات فيما يتعلق بتحقيق شهاده لا اله الا الله.